إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا مع وقفاتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. وبعد أن توقفنا في فصل بعنوان فضل العلم والعلماء، ثم ذكرنا شروط قبول العمل الصالح وشرطا قبول العمل الصالح، وهما الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن فصل بعنوان أقسام القلوب. فالقلب هو ذلك العضو الصغير في جسم الإنسان، وسمي بالقلب لكثرة تقلبه على الإنسان، فهو يتقلب بالأفكار ويتقلب بالأعمال ويتقلب بالأحوال على صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا القلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي الجسد هناك مضغة وهو القلب، هذه المضغة إذا صلحت يكون بسبب صلاحها صلاح الجسد كله، صلاح أعمال الجوارح كلها، وإذا فسد هذا العضو الصغير فسدت جميع الأعمال. كيف ذلك؟ نعم، فإذا صلح هذا القلب وامتلأ محبة لله تعالى، وامتلأ خشية وخوفا من الله تعالى، وامتلأ توكلا على الله تعالى، وامتلأ استعانة بالله تعالى في جميع أحواله، إذا تحققت هذه الأمور في القلب فإنه بعد ذلك ستصلح جميع الأعمال. فالعبد إذا كان محبا لله تعالى فإنه لا يمكن له أن يفعل فعلا يخالف أمر الله تعالى، ولا يمكن له أن يتخلف عن طاعة لله تعالى، فهو محب لله تعالى. والعبد إذا امتلأ قلبه خوفا من الله تعالى لا يمكن أن يقدم على معصية الله تعالى. فلذلك إذا صلح هذا القلب وامتلأ بهذه المعاني فإنه لا يمكن أن تفسد جوارحه، بل لا بد إذا صلح أن تصلح جوارحه. وكذلك هذا القلب إذا فسد وامتلأ بما يفسده من الكبر ومن العجب ومن الحسد ومن الرياء ومن الحقد، فإنه إذا امتلأ بهذه الأمور لا بد بأن تفسد أعمال الجوارح. فإذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فإذا كان هذا هو حال القلب فيجب علينا جميعا أن نعتني أهم ما نعتني بقلوبنا، فإن الله تعالى ينظر إلى القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله تعالى إلى العبد، فيجب علينا أن نعتني به أشد اعتناء، وأن نهتم بتطهيره من الأدناس، وأن نزكي قلوبنا. وإذا كان صلاح القلب يترتب عليه صلاح الأعمال فيجب علينا أن نهتم بإصلاح قلوبنا. وكيف يتم إصلاح قلوبنا؟ يتم إصلاح القلوب بأمور عديدة، منها المجاهدة. فإن صلاح القلوب لا بد له من مجاهدة، بأن يجاهد الإنسان نفسه على إصلاح قلبه. قال ابن المنكدر رحمه الله تعالى: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. فهذا الإمام رحمه الله تعالى يقول أنه أخذ يجاهد قلبه كلما رأى من قلبه فسادا أو رأى من قلبه حبا للظهور، أو رأى من قلبه حبا للشهوات، كان يخالف قلبه ويعاني مع هذا القلب 40 سنة، 40 سنة كاملة. فصلاح القلب لا يأتي بيوم ولا بليلة، ولكنه يحتاج إلى جهد ومجاهدة ومصابرة. كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت، فبعد أن استقام قلبه أصبح لا يعاني، بل وجد أن قلبه محب لكل خير ومبغض لكل شر. وهذا ابن المنكدر رحمه الله تعالى بعدما استقام قلبه كان يقول أنه لم يكن ينغص عليه في هذه الحياة الدنيا إلا طلوع الفجر. لماذا؟ لأن طلوع الفجر كان ينهي عليه قيامه بالليل. انظروا عندما صلح قلبه كيف كان حاله. كان لا يبغضه شيء في الدنيا ولا يحزنه شيء في الدنيا، لأن هذه الدنيا لا تساوي شيئا عنده. ولكن الذي كان يحزنه في الدنيا هو طلوع الفجر، لأن هذا طلوع الفجر كان ينهي عليه قيام الليل. وكان يقول ينقضي علي الليل وما قضيت منه إربي، أي لم يقضي حاجته من قيام الليل والتلذذ بالصلاة والتلذذ بمناجاة الله تعالى. فانظروا إلى هذا الحال الذي وصل إليه، وانظروا حاله مع الصلاة، وقارنوا بين حاله وحالنا مع الصلاة. فنحن والعياذ بالله تجد منا إلا من رحم الله من إذا دخل في الصلاة لا يصدق متى تنتهي الصلاة، وكأنه في سجن. لماذا؟ لأننا لم نصلح قلوبنا، لأنه لو صلحت قلوبنا واستشعرنا أننا نصلي محبة لله تعالى، استشعرنا أننا نصلي لأن الله تعالى أمرنا بالصلاة، نستشعر أننا نصلي لأن الله تعالى أنعم علينا بأنواع النعم وأن هذه الصلاة شكر للنعم، إذا استشعرنا أن الصلاة هذه من الله تعالى علينا أن جعلنا من المصلين، إذا استشعرنا جميع هذه المعاني، إذا استشعرنا أننا في صلاتنا نناجي الله تعالى جل وعلا، إذا استشعرنا كل ذلك فإنها تصبح الصلاة، تنقلب إلى الصلاة إلى لذة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. وكذلك كان يقول الإمام أبو حفص النيسابوري رحمه الله تعالى حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني 20 سنة. فهذا الإمام أيضا عانى وجاهد في إصلاح قلبه، وكان يقول حرست قلبي 20 سنة. فكان قلبه في البداية محب للشهوات، فإذا عرضت شهوة على القلب تجد أن قلبه محب لهذه الشهوة، ولكنه يجاهد قلبه ولا يجري وراء قلبه المريض في هذا الوقت، يجاهده وينكر هذه الشهوة حتى مرة بعد مرة حتى استقام قلبه. ثم يقول بعد ذلك حرست قلبي 20 سنة ثم حرسني، أصبح قلبه لا يجد صعوبة في أن يستقيم قلبه، ولكن قلبه أصبح مستقيما. فإذا عرضت له شبهة أو شهوة تجد أن قلبه ينكرها ولا يريدها. فإن من أول وسيلة من وسائل إصلاح القلوب المجاهدة. ومن وسائل إصلاح القلوب أيضا كثرة ذكر الموت وزيارة القبور، فإن ذكر الموت يرقق القلوب، فإن القلوب تقسى بالمعاصي وتقسى بالشهوات وتقسى بمخالطة الدنيا، ويجب على الإنسان أن يرقق قلبه. وترقيق القلب يكون بذكر الموت، فالإنسان يجب عليه دائما ألا ينسى يغفل عن الموت، فالموت يأتي بغتة ويأتي فجأة، والإنسان إذا تذكر الموت ذابت كل شهواته، ذابت عنده شهوة النساء، ذابت عنده شهوة المال، ذابت عنده شهوة حب الظهور، زهد في مدح الناس لأنه تذكر الموت. وإذا تذكر الموت ما الذي ينفعه إذا جمع المال؟ إذا تذكر الموت فالإنسان عندما يموت يذهب عنه جميع المال. إذا مات الإنسان ما الذي ينفعه من مدح الناس؟ فلذلك تذكر الموت يرقق القلوب، وما أحوجنا إلى ترقيق القلوب حتى لا نكون كما كان حال بني إسرائيل الذين قست قلوبهم. قال الله تعالى فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. من كثر قسوة قلوبهم أصبحت كأنها كالحجارة، بل هي أشد من الحجارة، لأن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فذكر الموت يحيي القلوب. وقد كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى يقول: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. فهذا الإمام رحمه الله كان يذكر الموت صباح مساء ويقول: أخشى لو أنني نسيت ذكر الموت أن يفسد علي قلبي. وهذا هو حالنا إلا من رحم الله، لأننا نسينا ذكر الموت تجد أن قلوبنا فسدت إلا من رحم الله. ومن الوسائل المعينة على صلاح القلب مجالسة الصالحين، فمجالسة الصالحين تحيي القلوب، فإن هناك من الناس من إذا رأيتهم ذكرت الله تعالى، وازدادت حياة قلبك إذا رأيت هذا العبد الصالح، هذا القدوة الحسنة إذا رأيته فإنه لا بد وأن يصلح قلبك، بخلاف صاحب السوء فإن مخالطته والحديث معه يميت القلب، فإن مجالسة الصالحين من أعظم الوسائل في صلاح القلوب. ومن وسائل صلاح القلوب أن يتعلق قلبه بالله في جميع أحواله، في جميع أحواله أن يكون ذاكرا بقلبه الله تعالى. إذا كان في عبادة فهو ذاكر لله، مستشعر أنه يعبد الله تعالى. إذا أصابته مصيبة يستشعر أن هذه المصيبة من الله تعالى. إذا أراد أن يفعل شيئا استشعر أنه لا بد له أن يستعين بالله تعالى وأن يتوكل على الله تعالى. إذا هم بأمر يستشعر أن الله تعالى يعلم له الخير في هذه الأمر، إن كان له خير أو شر فيستخير الله تعالى. يجب أن يكون قلبه معلقا بالله تعالى، فإن تعلق القلب بالله تعالى من أهم وسائل إصلاح هذا القلب. ومن وسائل صلاح القلب الأعمال الصالحة باختلافها، من صلاة، من صيام، من ذكر لله تعالى، من نفقة في سبيل الله تعالى، من عيادة مريض، من إحسان إلى الخلق، كل هذه، كل عمل صالح فإنه يؤثر في صلاح القلب. يقول ابن عباس رحمه الله تعالى: إن للحسنة نورا في القلب، وإن للسيئة ظلمة في القلب. فالعبد إذا أصبح يوالي بالأعمال الصالحة عملا صالحا بعد عمل صالح بعد عمل صالح بعد عمل صالح، تجد أن قلبه لا بد وأنه يصلح حاله بعد حين. ومن الوسائل المعينة على صلاح القلب أيضا قراءة القرآن وذكر الله تعالى، فإن ذكر الله تعالى يحيي القلوب. وذكر الله تعالى بالنسبة للقلوب كالغذاء بالنسبة للجسم، فهل يستقيم الجسم بدون غذاء؟ لا يستقيم الجسم بدون غذاء. وكذلك القلب إذا توقف عنه غذاؤه وهو ذكر الله تعالى فإنه يموت وإنه يهزل وإنه يضعف. فذكر الله تعالى من وسائل صلاح القلوب. وكذلك قراءة القرآن بتدبر، فإن قراءة القرآن بتدبر أيضا من وسائل إحياء القلوب. فالله تعالى ذكر في القرآن علاجا وشفاء لجميع أمراض القلوب، فالإنسان إذا قرأ القرآن بتدبر وعلم لماذا خلقنا الله تعالى وعلم ما أعده الله تعالى للصالحين من جزاء في الجنة وعلم ما أعده من عقاب في النار وعلم بأخبار الأمم التي قبلنا التي كفرت بالله تعالى وما أعد الله لها من عذاب في الدنيا وعلم بأخبار الصالحين والأنبياء وما كان لله تعالى من توفيق لهم، كل هذا موجود في القرآن. فإذا تدبره العبد مرة بعد مرة لا بد أن ينصلح قلبه. فكل هذه الوسائل تعين على صلاح القلب، ويجب علينا أن نعتني بقلوبنا كما ذكرنا، فإنها إن صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فاليوم قد تعرفنا على وسائل صلاح القلب، فما هي يا ترى مفسدات القلب التي إن فعلناها فسد القلب؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.